الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي أضواء البيان في قوله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال: أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سينبئ إخوته بهذا الأمر الذي فعلوه به في حال كونهم لا يشعرون. وهنا نتوقف قليلا، من الذي أوحي إليه؟ هنا الشيخ الشنقيطي وجمهور العلماء يجزمون أن الموحى إليه هو يوسف عليه السلام وهو طفل، لأن أوحينا إليه وهو طفل ملقا في البئر في الجب. فهل هناك نبوة للطفل؟ لأن الوحي هنا، هذا وحي نبوة أم هو إلهام؟ لا، هذا وحي، وحي نبوة. إذن هل يكون يوسف عليه السلام نبئ وهو طفل؟ نقول نعم. ويجوز أن تظهر بعض أشكال النبوة ثم قد تتوقف إلى أن يبلغ النبي أو أن يرشد النبي، لأن عيسى عليه السلام تكلم في المهد وهذا كلام نبوة، وذكر في الكلام أنه رسول الله، ذكر ذلك. فإذا يكون هذا وحي ليوسف عليه السلام، وهذه نبوة مبكرة ليوسف صلى الله عليه وسلم. الشيخ الشنقيطي لم يذكرها، وهنا خلاف. بعض العلماء يقول الموحى إليه هو يعقوب، يعني هم ألقوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه يعني إلى أبيه يعقوب، وأبوه يعقوب كان رسولا نبيا في ذلك الوقت، فأوحينا إلى يعقوب عليه السلام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وفي الحقيقة إن فعلا يوسف عليه السلام نبأ إخوته بعد ذلك، ويعقوب كذلك نبأ أولاده بعد ذلك، وقال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلا يمتنع أن يكون أوحينا إليه، لا يمتنع أن تكون ليوسف أو تكون ليعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإن كانت ليوسف فالله على كل شيء قدير، وإن كانت ليعقوب فلا غرض ولا عجب في ذلك، فهو رسول نبي. هذه نقطة مهمة. قال الشيخ هنا، قال: ثم صرح في هذه السورة الكريمة بأنه جل وعلا أنجز ذلك الوعد لمن؟ ليوسف. لأن هو الشيخ ماشي في طريقة أن الموحى إليه هو يوسف عليه السلام، في قوله قال، أي قال يوسف لإخوته: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وقال لهم هذا وهم لا يعرفون أنه يوسف. فإذا الموحى إليه هو يوسف، والذي نبأ بعد ذلك هو يوسف. قال: وصرح بعدم شعورهم بأنه يوسف في قوله: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هم دخلوا عليه، وطبعا لما دخلوا عليه كان مر 30 عاما، ولا يمكن يبقى شكل الإنسان كما هو بعد مرور 30 عاما، لا سيما إن كان طفلا. يعني ممكن لو عندك فراسة ورأيت رجلا عمره 20 عاما ثم رأيته عند 50، لو عندك فراسة قلنا نعم هو هذا، سهل إنك تتعرف عليه. أما لما يكون طفل عنده مثلا 7 سنوات أو 8 سنوات ثم يصير عنده 38 عاما وتعرف، هذا صعب جدا، لا سيما مع أبهة الملك المصري. لأن يوسف عليه السلام طفل في صحراء سيناء، أو أقصد طفل هناك في القدس، لكن هنا أبهة الملك موجودة وهو عزيز مصر، ومصر طول عمرها عندها تقاليد لأصحاب العروش، تعظيم وأبهة وحراسة وأشياء كثيرة جدا، أبهة شديدة جدا. ويوسف عليه السلام فعلا كان في أبهة شديدة جدا، وكان أبهته تساوي أبهة الملك، وهو الوحيد الذي حدث له هذا، لأن الملك هذا إخناتون اللي هو من حكم الرابع سلم له مقاليد مصر بالكامل، واعتكف إخناتون هذا أو من حكم الرابع لأوهام في رأسه، وظل يتعبد الإله الواحد، الإله الواحد، ولكنه سماه آتون، هو الإله الواحد، وهو مصر كانت تعبد آلهة متعددة. إذا ما ذكرنا مرات كثيرة أن المصريين ما تركوا شيئا إلا وعبدوا، عبدوا الصرصار، عبدوا الفار، عبدوا القطة، عبدوا الثعبان، عبدوا الحمار، ما تركوا حيوانا إلا وعبدوا، وعبدوا السماء وعبدوا الأرض وعبدوا الشمس وعبدوا جميع الكواكب. والشمس عندهم هي الإله المعظم آمون، ورمز الشمس هو الكبش خروف. فآتون ثابت تاريخيا اللي هو من حطب آمون حطب الرابع، آمون حطب يعني عبد حطب، عبد آمون، آمون حطب يعني عبد آمون، آمون حطب هذا كفر بآمون وكفر بأي إله، شمس وقمر ونجوم وسماء وأرض وحيوانات وبقرة وعجل. طبعا البقرة وعجل دول أعظم شيء، العجل ده أوزوريس إله العالم الآخر، والبقرة هي إزيس ربة الحياة كلها. هو كفر بكل هذا وقال أعبد إله واحد وسماه آتون، فغير اسمه من أمون حطب إلى آتون حطب، فهم كده، وسمى نفسه إخن آتون يعني عبد آتون، عبد آتون. وكلمة آتون البعض يقول هي مأخوذة من الكلمة العبرية آدون، وآدون يعني السيد. حتى هم إلى الآن أي أحد يقول آدون فلان، آدون فلان، السيد فلان، والسيد من أسماء الله سبحانه وتعالى ثابت، السيد من أسماء الله ثابت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الله، وقال السيد الله، وهذا حديث صحيح، السيد الله. فأمون حطب الرابع هل اقتنع بدعوة يوسف عليه السلام فعبد الإله الواحد، أم حسب ما المؤرخين، لأن احنا أسرى هؤلاء المؤرخين هم اللي معاهم الوثائق وهم اللي معاهم المستندات، ولكنهم أصحاب هوى، الكفار كلهم أصحاب هوى. فالجماعة البريطانيين قالوا لا، ده هو عبد قرص الشمس، لأن قرص الشمس باللغة الفرعونية آتو، فهو ركز جعل الآلهة كلها إلها واحدا وهو آتون. إلى الآن يعبد آتون، ويذهب أناس عند سفح الهرم ويسجدون للشمس عند الأوقات الثلاثة المحرمة عليه. طيب هذه أمن حطب الرابع لا نجعل أنفسنا به، ولكن لابد أن يكون هناك نقطة التقاء قوية شديدة ما بين الملك وبين يوسف عليه السلام، صح؟ ما هي؟ الوحدانية. هو يوسف عليه السلام جاء مصر بيعبده 70-80 إله، لكن الوحيد اللي اتفق مع الملك في أنه لا يعبد إلا إله واحد. لكن هل اختلف بمعنى أن يوسف عليه السلام يقول الإله الواحد هو الله وده قطعية، أم والثاني يقول الإله الواحد هو آتون قرص الشمس، أم أنه حرف عليه هذا الكلام؟ على العموم النفس تميل، ولكن ما عندي دليل. النفس المؤمنة تميل إلى أنه الرجل اهتدى على إيد يوسف عليه السلام، ومن هنا ترك له السيادة، ده ترك له شؤون الملك بالكامل، ده ثابت تاريخيا خلاص. الرجل اللي أخذ نفرتيتي زوجته الجميلة المعروفة وساب يوسف عليه السلام يحكم مصر حكما تاما، هو ملك وليس بملك، هو ملك باسم العزيز، ملك باسم العزيز. الذي تميل إليه النفس أن الملوك يسلمون للأنبياء إذا آمنوا به، الملوك يسلمون للأنبياء إذا آمنوا به، وهذا موجود في بني إسرائيل، بدليل أن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إيش؟ يبقى مين اللي بيعين الملوك؟ الأنبياء. إذا الملوك إذا كان الأنبياء يعينونهم ولاؤهم لهم ولا لا؟ فهكذا. فنظن أن إخناتون أو من حطب الرابع هذا رجل آمن ووجد نفسه في صحبة رسول فسلم مقاليد الأمر للرسول، وهو صار ملكا يعني شكلا كده له العرش. وإذا كان يوسف عليه السلام يجلس على العرش، وده ثابت أيضا أن يوسف عليه السلام كان يجلس على العرش وكان يقابل الوفود وكان يتعامل مع الوفود الأجنبية كلها، وهو اللي جاء الملك المملكة المصرية. السنة مصر منقسمة إلى مملكتين، مملكة في الشمال اللي فيها يوسف عليه السلام ومن حطب وغيره، ومملكة في الجنوب في الصعيد، وهذه مملكة فيها الفرعون، دي فيها فرعون وهذه فيها ملك. وإذا في سورة يوسف عليه السلام قال الملك، ما فيش فرعون، فرعون في الجنوب، دولتين سيتحدان بعد ذلك، وحين يتحدان سيتحدان تحت الفرعون، فيذل بني إسرائيل اللي كانوا عزة من أيام يوسف عليه السلام، لأنهم صاروا في عز لما دخلهم مصر إن شاء الله آمنين، دخلوا في عز وظلوا أكثر من 500 سنة في عز شديد جدا. لما المملكة الثانية اللي فيها الفرعون غزت المملكة الأولى اللي فيها الملك المكسوسي وطردوا الملوك وكله أذلوا بني إسرائيل، أذلوهم. وبني إسرائيل رأوا المرار كله، والقرآن والتوراة كله نص على إن الذل ما حدث إلا على يد من؟ الفرعون، وليس على يد الملك. واضح كده؟ إذن يوسف عليه السلام الذي أظنه هذا الظن لا أكيد صحيح، ولكن المصادر التاريخية لأنها مأخوذة من الكفار لا يمكن تسمدنا في هذا أبدا. إذن الحقيقة أن الملك المصري، الملك المصري سلم مقاليد الأمور ليوسف عليه السلام. والدليل الثالث أن يوسف عليه السلام قال ربي قد آتيتني من، ولم يكن من الجاه أو من العز أو من السلطان أو من التمكين، هو قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، ولم يكن أنت ملك، ولا يصلح أن يكون في البلد ملكان أبدا. إذن لما قال آتيتني من الملك، ولم يقل آتيتني الملك، آتيتني من الملك يعني صرت أنا المتحكم المتسلط الملك الحقيقي، ولكن الملك الرسمي موجود. إذن القرآن يسندنا في هذا الكلام، وهذا كلام تاريخي نقوله ولكنه مفيد، مفيد جدا. طيب، فهنا الإخوة لما دخلوا وجدوا على يوسف أبهة الملك، أبهة الملك. وانت الآن لو لك صديق من الجلسين دلو دخلنا على صاحبنا ده الخطيب وكان عليه أبهة كده وحرس وسكلات، مش هنعرف؟ مش هنعرف؟ فلا شك انهم ثم هم غير مهيئين، هم عندهم في الاقتناع ان يوسف ده خلاص راح من زمان، اما هو فعرفهم. طيب كيف عرفهم؟ اما بالفراسة واما بالوحي، والانبياء لا الوحي هم مخصوصون به. فاذا فعرفهم قطعية ولم يشك في لحظة فيهم، فاما ان دي فراسة يسندها الوحي او وحي تسنده الفراسة. فعرفهم وهم له منكرون، هم له لا يعرفون، منكرون لا يعرفون. قال وصرح بعدم شعورهم، قال فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وهذا الذي ذكرنا أن العامل في الجملة الحالية هو قوله لتنبئنهم، وكل قول لتنبئنهم تأكيد من الله باللام والنون المؤكدة وقسم مضمر، يعني والله لا تخبرنهم. فهذه ثلاثة أساليب للتأكيد، اللام لام التأكيد، النون نون التأكيد، والقسم المضمر، أي لتخبرنهم بأمرهم هذا في حال كونهم لا يشعرون بأنك أخوهم يوسف وهو الظاهر. وقيل إن عامل الحال هو قوله وأوحينا إليه، وعليه فالمعنى أن ذلك الإيحاء وقع في حال كونهم لا يشعرون بأنه أوحي إليه ذلك، وده يخلي مسألة نبوة يوسف وهو طفل ملغية. يعني لما ألقوه في الجب وأوحينا إليه لما جاءوه لتنبئنهم بأمرهم هذا، يعني لم يوحى إليه وهو في البئر، وإنما أوحي إليه بعد الملك حين يأتونه، فهذا تأخير. فهل أوحي إليه في البئر أم أوحي إليه بعد أن تمكن؟ إن كان أوحي إليه بعد أن تمكن خلاص كده لا إشكال، والنبوة عموما تأتي في هذه السن لا شك فيها، أو إذا كان فلا يمتنع أن الله يوحي لمن يشاء ولو كان طفلا. إذن لا نستطيع أن نجزم أن الوحي أتاه وهو طفل. فبناء على هذه الآية وأوحينا إليه لتنبئنهم، يبقى معناها أنه أوحينا إليه يعني سنوحي إليه، والله ذل يتكلم عن المستقبل بصيغة الماضي لأن الله لا مانع لما أراد. خلاص أنت تقول، أنت لا تقول إن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لكن الله يفعل غدا، من الذي يحوت؟ لذا يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى خلاص أتت الساعة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة سيقوا خلاص. لا ده جايب لك بصيغة الماضي مع أنها مستقبل، لكن المستقبل عند الله والماضي سواء، لأن لا مانع لما يريد سبحانه. فيقول فلان مات مثلا، يقول عيسى مات عليه السلام، لو الله قالها معناها أن عيسى مات بعد أن ينزل ويبلغ ويقتل الدجال، إنما احنا لا نقول على المستقبل الماضي أبدا أبدا، إلا على سبيل الدعاء كقولك جزاك الله خيرا تقبل الله منا. طيب إذن وأوحينا إليه تحتمل أمرين، الأمر الأول أنه أوحى إليه فعلا ساعة ما ألقوه في الجب، وفي هذه الحالة يكون يوسف قد نبئ وهو صغير، وأو أوحينا إليه يعني سوف نوحي إليه حين يأتيه إخوته. هل واضح يا شباب؟ بارك الله فيك. قال: وقرأ هذه الآية جمهور القراء غيابات الجب أو غيابة الجب بالإفراد أو بالجمع، وقرأ نافع غيابات الجب بصيغة الجمع، وكل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة، ومن هنا الغيب لأنه غيب عنك. ومنه قيل للقبر غيابة لأن الناس تغيب فيه، تغيب فيه. ولذا قال الشاعر: وإن أنا يوما غيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهل. إن أنا يوم غيبني قبري، غيبتني غيبتي أنا، غيبني قبري، فسيروا بما كنت أسير به واتبعوا ما كنت أفعله في العشيرة والأهل. والجمع في قراءة نافع نظرا إلى تعدد أجزاء قعر الجب في غيابات الجب، يعني في جوانب البئر. أما غيابة البئر كله يعتبر غيابة، فالتي تغيب الداخل فيها عن العيان. واختلف العلماء في جواب لما من قوله: فلما ذهبوا به، أمثبت هو أم محذوف؟ قال هو مثبت، قيل هو مثبت، وهو قوله: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. فلما ذهبوا به، يعني فلما هي نافية هنا ولا مؤكدة؟ يعني مثبتة للذهاب، هو طبعا مثبت للذهاب. قال: أي لما كان كذا وكذا قالوا يا أبانا، واستحسن هذا الوجه أبو حيان. وقيل جواب لما هو قوله: وأوحينا، والواو سلة، يعني لما هنا كأنها شرط وبعدين أوحينا. وهذا مذهب الكوفيين، تزاد عندهم الواو في جواب لما، لما جاء فلان حصل كذا، لما جاء فلان وحصل كذا، عند الكوفيين يجوز هذه الواو في جواب لما وحتى وإذا. وعلى ذلك خرجوا قوله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، هي يجوز أن يقال فلما أسلم تله للجبين وناديناه. وقال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابه، هي حتى إذا، حتى الآية بتاعت كفر، لا 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 ماشي، ما فيش إشكال، لأنه لا يتعارض اللغة مع المضمون، الحكمة المذكورة. لما ذكر الله الكفار قال: فلما جاءوها فتحت أبوابه، ولما ذكر قال: فلما جاءوها وفتحت أبوابه. والواو هذه قالوا تكتب بالذهب لأن معناها الشفاعة، لأن المؤمنين لما يوم القيامة لن يساقوا إلى الجنة مباشرة، لابد أن تسبقهم شفاعة. أما الكفار فإذا زيقوا للنار فإنهم يساقون من دون تأخير، فالواو هنا عنت تأخير المؤمنين إلى حدوث الشفاعة. وعند الكفار لا شفاعة، فيدخلون الكفار النار مباشرة. فالواو مهمة، والواو تشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فوثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها و، فالواو هنا يعني وشفع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعارض أيضا أن الواو يجوز أن تأتي ويجوز أن لا تأتي، لأنها جاءت ولم تأتي. فالواو وإن كانت تعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها لغة تصح، هذه قصد. طبعا الشنقيط من أفقه الناس في اللغة، الشناقطة عمداء في اللغة العربية. قال: ولذا قال امرؤ القيس: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل. طبعا عقنقل ولنجلي وكلكلي، كل الكلام امرؤ القيس معروف أمير شعراء الجاهلية، أمير الشعراء الجاهلية. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى، لما مرينا بساحة المجموعة وانطحى، وانتحى بنا بطن حقف، مكان اسمه حقف ذي ركام، وحقف دي منطقة حقف زي المندرة كده، مثل المندرة، منطقة حقف مليئة بالركام الكثيرة. طيب، فهنا قال: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى، يبقى الواو هنا الشنقيط جايب البيت هذا ليثبت مسألة جواز وضع الواو بعد لما، وجواز عدم وضع الواو بعد لما. وهذا هو الشيخ الشنقيطي ألزم نفسه بتفسير آيات الأحكام، لكن حبه للغة وتعمقه فيها يسوق سوق، فقد يترك مسائل في العقيدة مثلا أو مسائل في الفقه لا يعرج عليها، لكن مسائل اللغة يصعب أن يتركها، لأن هذا هواء، هذا هوى، وهو هوى المحمود لا نعيبه، وهو مستعد. طيب، وقدره بعضهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب عظمت فتنتهم. يعني ده مقدر في الذهن إن هم واخدين ورايحين عظمت فتنتهم. وقال بعضهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيه، وهذا مفهوم فلم يذكر لأنه مفهوم. واستظهر هذا الأخير القول الأخير أبو حيان لأن قوله أجمعوا أن يجعلوه يدل على هذا المقدر والعلم عند الله تعالى. طيب احنا كل الكلام هذا كله على كلمة على حرف الايه الواو لما تقترن بايه لما، وحتى وإذا هل تصلح أن تزاء هو القرآن أورد اثنين، فمن غير الشنخيط أنت من نفسك تقول آه موجودة القرآن جابها ولا تركها وأتى بها. المهم من ناحية الأمر العلمي الحكمي أنه الوحي هنا ليوسف عليه السلام هو طبعا ليوسف عليه السلام على قولين أو ليعقوب، هو ليعقوب لم يتعرض لها نهائي، وإنما ليوسف قال إما أن يكون أوحي لي وهو أو أوحي لما دخلوا عليه إخوته، وهذا سن النبوة المعلوم. ولكن هل يشكل على هذا الكلام؟ هو طبعا قالوا سكت ولم يعقل، يشكل عليه انه كل الفترة اللي قبل ان يدخل عليه اخواته لم تكن هناك نبوة، بل في السجن ماذا حدث؟ هو لا هو امتناعه عن امرأة العزيز وعصمته من هذا، هذه عصمة الانبياء، واحنا عارفين الانبياء معصومون قبل الرسالة وبعد الرسالة، فمش اشكال، يعني مش اشكال من جهة النبوة. ويوسف عليه السلام اتقى الناس احسبه كده في زمنه طبعا لان رسول القوم اتقاه. طيب لكن الأمور اللي نبأ بها المساجين ودعاهم إلى التوحيد ده لا يدل على أنه فقط نبي، بل نبي ورسول، نبي ورسول. يبقى إذن يعكر على قول السامي للشنقيطي، يعكر أنه كله إذن أنت كده تقول أن الوحي لم يأتيه إلا لما جاءوا إخوته، والثابت أن هناك وحي كثير جدا قبل أن يأتي لإخوته، الأحداث الكثيرة تقول بالوحي، ودعا المصريين إلى التوحيد، ودعا الملك إلى التوحيد، ودعا الناس في السجن إلى التوحيد، ودزم وذكر فضل الله عليه وعلى يعقوب وإسحاق، ودي فضل النبوة، ولا هناك فضل آخر؟ فضل النبوة. إذن القول بأنه أوحينا إليه حين أتوا أو حين دخلوا عليه هو معناها إن هذا أول الوحي؟ لا، هذا ضمن الوحي. نعم تمام كده شباب؟ طبحت كده؟
نعم. في سورة يوسف عندما ذكر اقتراح من لك أبائي إبراهيم
أهم هو هذا واحد
لم يذكر إسماعيل.
آه نعم، لأنه لم يرى إسماعيل، هو ما لم يرى إسماعيل. إسماعيل هذا في جزيرة العرب، وإسماعيل عمه، يعني عمه اللي هو أخو جد.
نعم
أخو جد، وهذا لم يتلقى هو عنه أي شيء، هو تلقى عن يعقوب، اللي تلقى عن إسحاق، اللي تلقى عن إبراهيم عليه السلام. هل يعقوب تلقى عن إسماعيل؟ لا أبدا، إنما ذكره يعقوب ذكره في سورة البقرة ذكر من باب التعظيم، لكن هل تلقى عنه شيء؟ إن إسماعيل لم يفارق جزيرة العرب ولم يجب للقدس أبدا. لا فتق الله لسنة بالعربية من أول ما فتق، فلم يتلقى عليه يعقوب شيء قط، وهو أصلا إسرائيل هو يعقوب، ما فيش إسرائيل أيام يوسف وإسحاق، أيام إسماعيل وإسحاق ما فيش.
ولكن هم سورة البقرة هم الذين تكلموا، يعني
أشهدهم يعقوب عليه السلام، كنتم شهداء حين حضر يعقوب الموت،
أنا أعبد إلهك وإلهكم، ذكروا
آباءه من باب الفضل أن آباء، وإحنا الآن نقول أبونا إبراهيم عليه السلام، هذا من ذكر الفضل. أما التلقي ما التلقي يعقوب لم يتلقى إلا عن إسحاق فقط.
شو
ما فيهاش تلقي؟ قالوا نعبد إلهك وإله ذي الكفر، وإحنا لم نلتقي ذي الكفر. فالشاهد هنا إنه ما فيه لا يوجد تلقي من يوسف عليه السلام من إسماعيل جده أبد، أو أخي جده اللي هو عمه، لأن أخو الجد عمه مهما على الجد. سيب
دينا ولا شيء. ماذا شكل تكون النبوة تأتي بالأنبياء والصغار عيسى ويحيى؟
لا، هو يحيى لم ينبأ وهو صغير.
الحكم صغير.
وهذا الحكم ليس النبوة. الحكم هي الحكمة، والحكمة تأتي بالصغير. لا ما يقال. إنما هو الأصل إنه كما ورد السلف يقولون النبوة تأتي عند الأربعين. ولكن تأتي في الغالب ولا نقول تأتي في الكل أبدا، لأن حتى عيسى عليه السلام وهو من كل العزم الرسل رفع ولم يبلغ الأربعين، رفع أصلا ولم يبلغ الأربعين، فهو كهل، كهل، والكهل هو ما كان عمره 33 عام. فإذا قاعدة التي أرسلها بعض السلف إن النبوة تكون في سن 40 نقول هي قاعدة، ولكل قاعدة شواذ تؤكد القاعدة ولا تنفي، وليست مسلمة أو بديهية. أخر الأسئلة شوية. طيب أنت يا أبو عدي والسلام. طيب قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه، يعني أراد، هي أرادت الزنا، ويفهم من ظاهر الكلام أنه أراد بها الزنا، هو اشتهى ولكن لم ولن يفعل. وكونك تشتهي الشيء ليس فيه إثم عليك كما تشتهي الماء البارد في نهار رمضان، أو كما تشتهي طعاما شهيا في نهار رمضان، أو حتى تشتهي زوجتك، وأغلب المتزوجين يحلال زوجته في نهار رمضان، ولذا أباح الشرع للرجل في نهار رمضان أن يحتضن ويقبل حتى لو أنزل. طيب قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. فهنا في نقطتين يحتاجان إلى التفسير، الهم من يوسف، ليس الهم منها فمعلوم، وكلمة البرهان برهان رب. قال ولكن القرآن العظيم بيّن براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي، ويوسف عليه السلام سيد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من جهة دعتهم رأى، لأن محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس كلها، سيد العالمين كلهم، لكن من جهة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، سيد الناس في هذه النقطة ويوسف عليه السلام، وإن اجتمعت فيه باقي السبع، لأنه إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله وقلبه معلق بالمساجد وتصدق صدق وكل شيء، يعني العناصر السبعة، وهو طبعا الذين يظلهم الله في ظله 70 صنف وليس سبعة فقط، لكن دول أعلاهم سبعة ولا أعلاهم. يوسف عليه السلام اجتمعت فيه مواصفات السبعة، اجتمعت فيه المواصفات السبعة، لكن تتميز عن كل الخلق في ها رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف، لأن محمد صلى الله عليه وسلم يتعرض بهذا، وإن تعرض فهو سن يوسف لا شك، لكن لم يتعرض لهذا. طيب قال بين براءته من الوقوع، حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءة، كل من له تعلق، يعني من الله أول شيء، ومن المرأة امرأة العزيز، ومنه هو يوسف عليه السلام، ومن الشيطان، ومن العزيز، من كل الجهات برأوا يوسف عليه السلام، إلى جانب الآية أن الشاهد يتكلم في الطفل الصغير يتكلم ويبرئ يوسف عليه السلام. قال وشهادة الله، وشهادة الله له بذلك، واعتراف إبليس به، اعتراف إبليس اعتراف عام وليس خاصا بيوسف عليه السلام. أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود. أما يوسف فقد جزم بأنه بريء من تلك المعصية، قال هي راودتني عن نفسي، إذن هو في البداية خالص في أول الواقع لما سيدها اللي هو زوجها ظهر، أو رجلها بعلها حين ظهر، قال يوسف هي راودتني عن نفسي، هنا بيشهد لنفسه بالبراء وهو صادق، والرسل لا يكذبون، الرسل لا يكذبون أبدا، لا قبل رسالة ولا بعد رسالة، فهو شهد لنفسه وأعظم به شهادة وأكرم به. فقال هي راودتني عن نفسي، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني يا ربي أنا أكره الزنا ولا أحبه ولا أحب معصيتك، والسجن أحب إليه. فهذه شهادة يوسف لنفسه صلى الله عليه وسلم. وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة ولقد راودته عن نفسي فاستعصي، تقلتها متى يا أخوان؟ في الليلة الثانية على طول، ثاني ليلة من الهم، لأن ثاني ليلة جمعتهم وجابت لهم سكين وتفاح وقالت لهم وانا راودت عن نفسي فاستعصم، وإن لم يفعل ما أمره ليجزمن ولا يكون من الصغير. فاعترفت المرأة، والاعتراف كما يقال سيد الأدلة. قالت ولقد راودته عن نفسه، اعترف فين هنا؟ لا في قوله فاستعصى، في قولها فاستعصى، لأن راودته عن نفسه ثابت عليها، التهمة ثابتة في عليه، لكن قولها فاستعصى هذه شهادة له بأنه رفضني فاستعصى. وقولها للملك نفسه، وهذه طبعا يدل على شجاعة هذه المرأة العظيمة جدا، شجاعة رهيبة جدا، قالت أمام الملك أمام السلطات كلها، ده الملك والدولة والوزراء وزوجها كل موجود، قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، أصلا أنا جات لي ساعتها حاجة كده ولقيت نفسي مش ملكة نفسي، أعصابي مش عارف إيه، والله ما كنت حاسة باللي بيحصل لي، الشيطان تملكني أبدا. اعتراف يشبه اعتراف الغامدية لسيد الدولة، صريح واضح جدا، وليس سجنها الملك، الملك سجنها هي والنسوة ويوسف أطلقهم عليه السلام. قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، هذا الشهادة وإنه لمن الصادقين. إذا كان هي شهادتها لوحدها على فكرة تكفي، شهادتها هي وحدها تكفي، هي وحدها فقط تكفي. وفي نقطة بالنسبة ليوسف عليه السلام، هو قال إن يوسف عليه السلام قال له شهادتان، قوله هي راودتني وقول السجن أحب إلي. في نقطة ثالثة، إباء يوسف الخروج من السجن، رفض الخروج من السجن. لماذا رفض؟ لتأكده ويقينه من براءته ولإرادته إظهار هذه البراءة، فهذا دليل آخر يضم إلى أدلة يوسف عليه السلام، فتضيفوه لو درستم الكلام. وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وهي شهادة مبنية على تحقيق، لأنه لما 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 الطفل شهد هو تأكد، فشهد بناء على تحقيق وليس بناء على ممارسة. يعني امرأة العزيز بتحكي وقع هي حضرتها، إنما زوجها لا يعرف من، وممكن يكون فعلا يوسف المتهم في ظنه، لكن لما الشاهد برأه برأه بناء على تحقيقه مع الشاهد، فدي براءة الاعتماد على الثقة، براءة الاعتماد على الثقة. وفيها إشارة إلى قبول خبر الواحد مع أنه طفل لكن ثقة، وإلا لا يقبل قول عيسى عليه السلام في المهد، مقبول قوله عند الله وعند الناس. طيب قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وهي الكيد لم يتوقف، ده بعد ما قال له هذا كده في الليل كان بتكيد كده فني. يوسف أعرض عن هذا، لا تتكلم فيها. هو يوسف كان بيحب هذا الرجل حبا شديدا جدا، وهذا الرجل أكرم يوسف عليه السلام إكرام شديد جدا، ولكن غضب منه يوسف عليه السلام بعد ذلك لما سجنه، ومن حقه أن يغضب، يعني هو غضب أكثر واحد غضب منه هو، ولم يغضب من المرأة، المرأة ساقتها الشهوة، أما هذا الرجل تأكد من البراءة، رجل عاقل وهو بمثابة قائد الجيش الدولة الملكية المصرية، وهو اللي درب يوسف عليه السلام على القتال، ويعرف يوسف ويعرف أخلاق يوسف ويعرف فضائل يوسف عليه السلام، فكيف نفسه تضعف استكانة لرغبة المرأة وتسجنه بعد ذلك؟ سجنه، كان ممكن جدا يبعد، فيبعد إذا كان هو خايف من الفتن، لكن هو ما لم يبعده حتى لما تأكد من أن الأمر حصل. كان يجب لما قال ليوسف أعرض عن هذا وقال لها من كيدكن، كان يجب يعمل إيه؟ ينقل يوسف إلى مكان آخر، لكن تركه للليلة اللي بعدها المرأة أرادته مرة أخرى، هذا الحادث القرآن ساقه، فهو لم يبعد يوسف عليه السلام. طيب ظلموا في السجن، ظلموا من عدة وجوه، منها أنه سجنه طاعة لامرأته، لأنه قالت لا يسجنان، من الذي أصدر قرار السجن؟ المرأة، لأنه يوسف لما راودته النسوة لا يوجد العزيز ولا غير عزيز، قال رب السجن أحب إلي، معناه أن القرار صادر من النساء وليس من الرجال. إذن يوسف، إذن العزيز هنا تابع لمن؟ لامرأته، ووقع جواب السجن، ويريت سجن مثلا للإبعاد، ده سجن أبدي، يعني سجن بلا مدة، يعني اعتقال مفتوح.
الملك؟
لا، عزيز ده ليس الوزراء، عزيز الملك. هو هي هو هو دي مرأة الملك، دي مرأة العزيز مش ليست مرأة الملك.
الملك من العزيز هو الملك.
لا العزيز عمره العزيز ده رئيس الوزراء ومسؤول الماليات. إنما الملك حاجة تانية، الملك معاني فرتيكي المرأة المعروفة الجميلة، ما لا ليس لها علاقة بيش نهائية، هذه ملكة. إنما امرأة العزيز امرأة رئيس الوزراء. القرار بالسجن صدر من العزيز أم من امرأة العزيز وبصم عليه العزيز؟
من امرأة العزيز.
من امرأة العزيز. فإذا الرجل العزيز أثبت مدى الخنوع، والرجل كان معروف بفروسيته وشجاعته وخلقه، لكن النساء مشكلة، مشكلة كبيرة. فخضع للمرأة خضوعا تاما، ثم وهو يعرف إحسان يوسف عليه السلام ويعرف فضل يوسف عليه السلام، وأمر بسجنه سجنا مفتوحا، لم يقل مثلا يسجن شهرا شهرين عاما عامين، لا ده اعتقال مفتوح، اعتقال مفتوح. فأي ظلم أشد من هذا؟ فغضب منه حزن، غضب منه يوسف، غضب منه يوسف، ولكنه عفى عنه بعد ذلك. يوسف نفسه عفى عنه بعد ذلك، إنه لا ذكر للعزيز بعد ذلك، خلاص موقفه انتهى. انت تقرأ باقي السورة لا ذكر للعزيز نهائيا، وواضح ان الملك عزله لانه عين من يوسف عليه السلام. ويوسف رغم غضبه من العزيز، نقطة مهمة جدا تدل على حسن خلق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما خرج من السجن لم يقل له اعزل العزيز واجعلني أما العزيز، بل اجعلني على خزائن الأرض. النقطة اللي هي اللي ستأتي نقطة اقتصادية خطيرة لما يفهمها إلا يوسف عليه السلام. فلم يقل له اعزل هذا الرجل الذي ظلمني وضعني مكانه، لا، كان الرجل قد عزل أصلا، ولم يأتي له ذكر بعد ذلك. فهو ظلم يوسف عليه السلام وعفى عنه يوسف عليه السلام وعفى عن المرأة. طيب
شيخنا ممكن هل ممكن نأخذ الكفر حكم الشرعي حتى لإتابنا؟ بمعنى هو قال لما تكلم عن الكي قال للنساء يعني كيدهن
ايه؟ كيد كنت
كيد كنا عظيم. هنا تكلم عن الكي، ويعقوب عليه السلام تكلم عن الكي الرجال، تأكيد لك ايه كيدة. هل النساء فعلا لها كي؟
الكي مشترك بين كل المخلوقات العاقلة، والله عز وجل له كي، الله عز وجل يكيد سبحانه، والشيطان يكيد، وأهل الخير يكيدون وأهل الشر يكيدون. فالكيد حسب من ينسب إليه، لأن احنا قلنا الصفة تابعة للإيه؟ الموصوف. فكيد الله الكمال التام والجلال التام والجمال التام، لأنه منسوب إلى رب عز وجل. وكيد ما يوسف عليه السلام كان كيد صح، كيد يوسف لما مسألة سفاتي ثلاث سنوات. فالكيد حسب ما يضاف إليه.
أتكلم في الحكم الشرعي نفسه، نتكلم من كافر اللي هو زوج المرأة العزيز.
ما
هو تكلم
ما هو إنه من كيد كنا كيد النساء معروف للكافر لأي أحد. لأي أحد. وكيد المرأة عظيم نعم، ولكن الرجال إذا كادوا فهم أعظم كيد، والشيطان إذا كاد فهو أشد كيد. ومع إن الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان مع ذلك هو أشد كيدا من النساء، لأن هو الذي يسوق النساء، صح ولا لا؟ ولكن إن كيد الشيطان كان ضعيفا مطلقة أم مقيدة؟
مقيدة
على الخلص، على المخلصين ضعيف. أما هو كيده ضعيف، الحروب والدمار والخراب والملايين اللي بتقتل واللي بيفعله ترامب واليهود والعالم في العالم والخرابات والمصائب اللي تحصل الآن، ده شيء ضعيف؟
لا،
ده شيء رهيب جدا. لكن على الخلص كيد الشيطان ضعيف، لا يستطيع التأثير عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب، فإذا انتهينا من اعتراف يوسف عليه السلام، وقلنا لابد نضيف لها واحدة، ها؟ الرفض والخروج من السجن قبل إظهار البراء. وذكرنا شهادة المرأة وهي أهم الشهادات، أهم شهادة، شهادة المرأة. طيب قال واعتراف زوج المرأة، وقلنا اعتراف زوج المرأة مبني على التحقيق، أنه حقق وسمع الشاهد، وثم أن هذا الرجل لا كرامة له ولا شأن له في التعامل مع النساء، ما أنه كان قائد الجيوش وكان من أشد الناس على الله. قال وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله وشهد شاهد، إذا ليس شهود وإنما هو واحد، ولكن سيضاف إليه النسوة بعد ذلك، لكن النسوة لم يشهدوا على الواقع المعنية، وإنما شهدوا على رفضه الواقع الأخرى اللي هي طلبت فيه علنا، هي أرادت الأول الزنا مع يوسف عليه السلام سرا وغلقت الأبواب، المرة التي بعدها تريد الزنا علنا وأمام النساء، لإن لم يفعل الآن أمامكم، أمامكم فدي لا خايفة من ملك ولا خايفة ولا خايفة من الله ولا خايفة من شيء أبدا، ولا خايفة من أمون اللي كانت دايما شايلة تمثال معاها، حتى أمون هذا مش خايفة منه. وإذا لما جت تراود يوسف بتغطي تمثال أمون، قال لها تغطي لي، قالت له حتى لا يرى. طيب قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه، والقميص هو هذا الثوب الذي يلبس متصلا، أما إذا انفصل فهو رداء وإيه وإزار. قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فهذه شاهد واحد. وأما شهادة الله جل وعلا سبحانه وهو العليم، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وعبادنا المخلصون لا يقعون في مثل هذا أبدا، لأن احنا قلنا عصمة الأنبياء أنهم لا يقعون في
الشرك
الأكبر ولا الأصغر ولا الكبائر ولا الكبائر. ومن أشد الكبائر الزنا في الحقيقة، أنه أشد من القتل، ولأنك أنت ترضى أن تقتل أختك ولا ترضى أن تزني أختك. طيب قال الفخر الرازي في تفسيره: قد شهد الله تعالى في هذه الآية الكريمة على طهارتي 4 مرات. ربنا قال لنصرف عنه السوء، واللام هنا للتأكيد والمبالغة، ولم يقل صرفنا عنه السوء، وقال والفحشاء، أي وكذلك نصرف عنه الفحشاء، والفحشاء كل ما فحش من الذنوب كل شيء. والثالث قوله إنه من عبادنا، مع أنه قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والرابع قوله المخلصين، وهي المخلصين ولا المخلصين؟ الاثنين الاثنين. فهو أخلصه الله فهو مخلص، وهو مخلص وهو مخلص لله فهو مخلص، فكل مخلص مخلص على طول، وكل مخلص مخلص، سبحان الله. فدي قاعدة كلية. فربنا عز وجل هو الذي يلهمك الإخلاص، والذي يسأل ربك الإخلاص، ودرب نفسك على الإخلاص. وأنا ذكرنا تدريبات الإخلاص، تدريبات كثيرة على الإخلاص. أول شيء الدعاء، أنك تدعو الله أن يرزقك الإخلاص. ثانيا أن يكون الدعاء في الثلث الأخير من الليل. ثالثا أن تعمل تدريبات، زي ما الإنسان اللي بيلعب رياضة لما يجري تدريبات على عضلاته، أنك تبتدي تعمل ودائع عند الله، يعني تعمل عمل لا يراك فيه أحد. صلي ركعتين في جوف الليل لا يعلم بهم أي أحد. تصدق صدقة ولا يراك أي أحد. دي اسمها تدريبات على الإخلاص، لأن دي ليس فيها نقاش. إن حضرتك قمت في الليل ولا يراك أي أحد ولا يشعر بك أي إنسان، وتوضأت وصليت، هل هناك أجمى شك في الإخلاص هنا؟ لا يمكن أبدا. صدق لإنسان لا تعرفه في مكان لا يعرفك أحد فيه، هذه لا شك فيه. فلا بد من تدريبات على الإخلاص، والإخلاص كله من الله. الله هو الذي يخلص، يعني يرزق عباده المؤمنين الإخلاص. ففي قراءتان: اسم الفاعل أي المخلصين، واسم المفعول أي المخلصين. مخلصين، والمخلص هو الذي يأتي بالطاعات والقربات مع الإخلاص لله عز وجل. ووروده باسم المفعول أي المخلصين يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه، والمخلص المصطفى لا يقع في مثل هذا. وعلى كلا الوجهين، يعني المخلصين أو المخلصين، فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزها عما أضافوه إليه. صح، كلام عظيم من تفسير الرازي.
الفقر الرازي مش
عارف. ويؤيد ذلك قوله تعالى: معاذ الله إنه ربي. ربي هنا يقصد العزيز، العزيز هو ربه يعني سيده، إنه ربي أحسن مثواه. وإطلاق كلمة الرب على الإضافة يجوز لمن هو يملك شيئا، فتقول هذا رب المال، هذا رب السلعة، هذا رب البيت، هذه ربة البيت، أنا رب السيف والقلم. الإضافة لا إشكال فيها. أما عدم الإضافة، الرب مطلقا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، والرب من أسماء الله عز وجل. فإنه ربي، إنه ربي يعني سيدي، اللي هو العزيز، أحسن مثواي. هذه فعلا العزيز هذا أحسن مسوى، أحسن تربية يوسف، تربية عظيمة جدا، علمه الفروسية والشجاعة والقتال، وكان يحبه ويستشيره وهو صغير وكبر على يده. لكن مسألة اللي حصل مع امرأته يعني خلى يعني عقل العزيز يكاد يطير، ويبدو أنه لا سلطان عليه ما لا ندري كيف، وهي فهم من السادة ولكنه كان أسود منها، يعني هو من قبائل أسود منها، وكان مقربا لدى الملك وكان يدخل بلا استئذان على الملك. فالعجيب أنه هو خضع وخنع خنوعا لا يخنعه ولا يخضعه أدنى الناس لامرأة. هذا أمر عجيب جدا، أمر عجيب. كان عنده جواري في قصره ولم يكن يقرب الجواري حبا فيه. إيش؟ كان قصيرا؟
قصير.
قصير. لا يمكن. لا يمكن. ملك الفرعون لا يعين قائلا قصيا أبدا، قصيا عبيد. والخصاء قيل أنه لم يوجد في الدولة القديمة أبدا. بل قيل أن الأول من أحدث الخصاء هم الدولة العثمانية. أول من أحدث الخصاء هي الدولة العثمانية. والدولة العثمانية لأنه حكيت لكم أنا السلطان العثماني لا يتزوج، لأنه حدث أن السلطان بايزيد زوجته في حرب وقعت أسيرة لدى ملك ألمانيا، إمبراطور ألمانيا، فكان إمبراطور ألمانيا اتخذها جارية له، لم يكن يزني يقربها، ولكن كان يتعمد أن تكون في القصر عارية تقدم الطعام والشراب للضيوف وهي عارية تماما، وهذا من باب الإذلال للسلطان بايزيد. فأقسم السلطان بايزيد بعد ذلك أنه لا زواج في نسله. فالسلاطين العثمانيين كلهم بعد ذلك لم يتزوجوا، كان عندهم جواري ينجبون منه، كل السلاطين كلهم ولاد جارية. يعني السلطان سليمان القانوني وهو أعظم سلاطين بني عثمان، حكم 40 سنة، أعظمهم على الإطلاق، هذا ابن جاري، أنجبه سليم الأول من جاري، وهو نفسه أنجب أولاده من الجواري، واللي بعده من الجواري، كله ما كانوا يتزوجون أبدا. طيب، والقصر لابد أن يكون فيه جواري خاصة بالسلطان، فالسلطان يحب أن يكون، لأنه عنده الجواري بقى من الأوروبيات، ما كان قبل ذلك جاري بقى من فرنسا ومن النرويج ومن السويد ومن المجر ومن ومن، فكان هو يخاف على الجواري لأن لابد من وجود عبيد، فكان يقص العبيد جميعا بقص القضبان. الله المستعان. أما القول بأن العبيد كان خصيرا هذا غير صحيح. خلونا نكمل عشان التسجيل ما يطلعش، اسألوا كما تشاءون بعد، قربنا إنه ربي، ها يعني العزيز الذي رباني أحسن مسواي أحسن إيوائي وتربيتي، إنه لا يفلح الظالمون، لأن من يعتدي على سيدته أو على الناس الذين آووه فهو ظالم، وليس الأنبياء بظالمين. وأما إقرار إبليس فالإقرار عام بطهارة يوسف عليه السلام ونزاهته، ففي قوله قال فبعزتك، وإبليس بيحلف بصفة من صفات الله وهي صفة، والمعتزلة ينكرون صفة العز، إبليس ينكر، والمعتزلة ينكرونها، والأشاعرة ينكرونها، حاجة غريبة. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين، ولا شك أن يوسف عليه السلام من المخلصين كما شهد له من الله سبحانه وتعالى. نعم، قال الله إنه من عبادنا المخلصين. فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي. شوف الأدب، لا يقول على براءته من الزنا أو من الوقوع في الزنا، مما لا ينبغي عموم، من كل ما لا ينبغي. وقال الفخر الرازي وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة، من هم؟ مين نسبوا إليه الفضيحة؟ اليهود؟ اليهود لا، النسوا ما اتهموش بأي حال خالص، ولا أحد اتهموا أبدا، نسبوا إليه أنه فعل، ما أحد قال أنه فعل، اليهود هم الذين قالوا، اليهود قال أنه خلع حل تكة سرواله وقعد منها مقعد الرجل من المرأة، فرأى صورة أبيه يعقوب على الحائط فانصرف. يعني معناه أنه هو هنا هم بها، بمعنى هم إيش؟ يزني فعلا، مش اشتهاها فقط كما يشتهي الإنسان الماء في يوم ظامئ في حر شديد، وإنما عند اليهود هو هم بها بمعنى أراد وخلع وجلس بين الفخذين وأراد الشيء، لكنه رأى صورة أبيه يعقوب يعض على شفتيه على الجدار. قال فنسبوا إليه هذه الفضيحة، والنصارى تبع لليهود والشيعة تبع لليهود، كل هؤلاء ينسبون إليه ذلك، وهذا مصرح به في توراتهم الجزء المزيف منه. إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته، وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس. وإحنا قبلين شهادة إبليس، إن عبادي ليس لك عليهم إلا عبادة، كمان هم المخلصين، هم لا قبلين شهادة ربنا ولا قبلين شهادة إبليس، وهم أتباع إبليس. ولعلهم يقولون كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن تخرجنا عليه فزدنا في السفاهة عليه، كما قال الخوارزمي: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جند. كنت أنا جندي عنده صار هو عنده. الخوارزمي نعم يجوز. فلو مات قبلي لا يجوز التنكيل بهؤلاء وفضح كلامه. لا 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 نقول هذا. فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعد. لو إبليس مات قبلي أنا أورث ولكن أعمل أشياء هو نفسه ما يقدرش يوصل لها أبدا، أعوذ بالله. وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي. فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعد. وأنا مت، وطبعا هو مات الخوارزمي، فإبليس فاشل الآن لا يستطيع اتباع ما كان يريده الخوارزمي. فثبت بهذه الدلائل أن يوسف عليه السلام بريء مما يقول هؤلاء الجهال. انتهى كلام الرازي. وهنا في أن احنا نأخذ الحكمة من كل من أتى بها ولو كان شعريا أو صوتيا أو حتى شيطانا. ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة، قلة أدب أنه يعني ينسب يوسف عليه السلام إلى الفحشاء والعياذ بالله، مع من قال تلك المقالة من الصحابة وعلماء السلف. وعذر الرازي في ذلك هو اعتقاده أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح. الشنقيطي يقول أن بعض الصحابة تورط في هذا القول، وأن بعض السلف تورط في هذا القول، أن يوسف هم وجلس ولكنه رأى الصورة فانصرف فلم يفعل. وهذا عندهم يعني الذي قال هذا ليس معناه أنه يتهم يوسف بسوء، وإنما معناه أنه يرى أن يوسف عليه السلام عنده وجل، لأن الرجل الذي قعد من ابنة عمه مقعد الرجل ورث هذا ثابت عنه، لكن لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قام عنها. فانسخر ثلث الصخرة زيح له، إذن هو عفيف. إذن إذا الرجل جلس من المرأة مقعد الرجل من المرأة وجاء ما ينهاه عن ذلك أو يبعده عن ذلك يعد من أهل العز. هذا مدخل السلف الذين قالوا بأنه قعد منها مقعد، وليس كاليهود. أن اليهود عندهم الجرأة على الأنبياء، فهم عندهم يوسف جلس وعندهم طبعا لوط فعل في وشرب الخمر وأشياء هذا القبيل. فهنا الشنقيطي بيقول أن لابد من عذر السلف ممن قال هذا بشرط ثبوت أنه قال هذا. فإن ثبت من السلف من قال هذا نحمله على المحمل الوجل. عارفين الوجل يا شباب؟
نعم.
أما قلنا الخوف والخشية، فاكرين؟ نعم. الفرق بين الخوف والرهبة والخشية والوجل، فاكرين؟
نعم.
قلنا الخوف انكسار القلب من الله، زيادته هي الرهبة. الخوف بعلم وتعظيم هو الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخوف عند ارتكاب معصية فيتذكر أو يذكر فيترك المعصية، هذا وجل. وأعلى منه الخوف اهتزاز القلب شوقا إلى الله، ده أعظم الوجه، أعظم الوجه. ذكر الله خاليا معنى فرض عينيه، وجل قلبه فرض عينيه. خلينا نكمل الحتة دي، انت مالك يا محمد؟ قال: وسترى في آخر هذا المبحث أقوال العلماء في هذه المسألة إن شاء الله. طيب، هي مسألة مهمة، نخلي المرة القادمة نكمل، هي مهمة ولطيفة والفوائد طيبة. الجمع ربنا جل بيجعل الجمع بركة تخرج منه فوائد، سواء من المدرس أو من الطلاب. وهذا كله من فضل الله وحده ولا فضل أحد. يلا محمد فضل.
السؤالين.
نعم.
السؤال الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن لا يقرب أحدكم حتى يتوضأ ووضع ربك.
نعم.
على الفرائض.
لا على التحريم.
رب هنا مضاف.
نعم لما تذكر هذه حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي أضواء البيان في قوله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سينبئ إخوته بهذا الأمر الذي فعلوه به في حال كونهم لا يشعرون. وهنا نتوقف قليلا، من الذي أوحي إليه؟ هنا الشيخ الشنقيطي وجمهور العلماء يجزمون أن الموحى إليه هو يوسف عليه السلام وهو طفل، لأن أوحينا إليه وهو طفل ملقا في البئر في الجب، فهل هناك نبوة للطفل؟ لأن الوحي هنا هذا وحي نبوة أم هو إلهام؟ لا، هذا وحي
وحي
وحي نبوة. إذن هل يكون يوسف عليه السلام نبئ وهو طفل؟ نقول نعم. ويجوز أن تظهر بعض أشكال النبوة ثم قد تتوقف إلى أن يبلغ النبي أو أن يرشد النبي، لأن عيسى عليه السلام تكلم في المهد وهذا كلام نبوة، وذكر في الكلام أنه رسول الله، ذكر ذلك. فإذا يكون هذا وحي ليوسف عليه السلام وهذه نبوة مبكرة ليوسف صلى الله عليه وسلم. الشيخ الشنقيطي لم يذكرها، وهنا خلاف. بعض العلماء يقول الموحى إليه هو يعقوب، يعني هم ألقوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه يعني إلى أبيه يعقوب، وأبوه يعقوب كان رسولا نبيا في ذلك الوقت، فأوحينا إلى يعقوب عليه السلام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وفي الحقيقة إن فعلا يوسف عليه السلام نبأ إخوته بعد ذلك، ويعقوب كذلك نبأ أولاده بعد ذلك، وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلا يمتنع أن يكون أوحينا إليه، لا يمتنع أن تكون ليوسف أو تكون ليعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإن كانت ليوسف فالله على كل شيء قدير، وإن كانت ليعقوب فلا غرض ولا عجب في ذلك، فهو رسول نبي. هذه نقطة مهمة. قال الشيخ هنا قال ثم صرح في هذه السورة الكريمة بأنه جل وعلا أنجز ذلك الوعد لمن؟ ليوسف، لأن هو الشيخ ماشي في طريقة أن الموحى إليه هو يوسف عليه السلام. في قوله قال، أي قال يوسف لإخوته، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، وقال لهم هذا وهم لا يعرفون أنه يوسف. فإذن الموحى إليه هو يوسف، والذي نبأ بعد ذلك هو يوسف. قال وصرح بعدم شعورهم بأنه يوسف في قوله وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هم دخلوا عليه، وطبعا لما دخلوا عليه كان مر 30 عاما، ولا يمكن يبقى شكل الإنسان كما هو بعد مرور 30 عاما، لا سيما إن كان طفلا. يعني ممكن لو عندك فراسة ورأيت رجلا عمره 20 عاما ثم رأيته عند 50، لو عندك فراسة قلنا هو هذا، سهل إنك تتعرف عليه. أما لما يكون طفل عنده مثلا 7 سنوات أو 8 سنوات ثم يصير عنده 38 عاما وتعرفه، هذا صعب جدا، لا سيما مع أبهة الملك المصري. لأن يوسف عليه السلام طفل في صحراء سيناء، أو أقصد طفل هناك في القدس، لكن هنا أبهة الملك موجودة وهو عزيز مصر، ومصر طول عمرها عندها تقاليد لأصحاب العروش، تعظيم وأبهة وحراسة وأشياء كثيرة جدا، أبهة شديدة جدا. ويوسف عليه السلام فعلا كان في أبهة شديدة جدا، وكان أبهته تساوي أبهة الملك، وهو الوحيد الذي حدث له هذا، لأن الملك هذا إخناتون اللي هو من حكم الرابع سلم له مقاليد مصر بالكامل، واعتكف إخناتون هذا أو من حكم الرابع لأوهام في رأسه، وظل يتعبد الإله الواحد الإله الواحد، ولكنه سماه آتون، هو الإله الواحد، وهو مصر كانت تعبد آلهة متعددة. إذا ما ذكرنا مرات كثيرة إن المصريين ما تركوا شيئا إلا وعبدوا، عبدوا الصرصار، عبدوا الفار، عبدوا القطة، عبدوا الثعبان، عبدوا الحمار، ما تركوا حيوانا إلا وعبدوا، وعبدوا السماء، وعبدوا الأرض، وعبدوا الشمس، وعبدوا جميع الكواكب. والشمس عندهم هي الإله المعظم آمون، ورمز الشمس والكبش خروف. فأتون ثابت تاريخين اللي هو من حطب أمون حطب الرابع. أمون حطب يعني عبد حطب عبد أمون. أمون حطب يعني عبد أمون. أمون حطب هذا كفر بأمون وكفر بأي إله شمس وقمر ونجوم وسماء وأرض وحيوانات وبقرة وعجل. طبعا البقرة وعجل دول أعظم شيء. العجل ده أوزوريس إله العالم الآخر، والبقرة هي إزيس ربة الحياة كلها. هو كفر بكل هذا وقال أعبد إله واحد وسماه آتون. فغير اسمه من أمون حطب إلى آتون حطب، فهم كده؟ وسمى نفسه إخن آتون يعني عبد آتون، عبد آتون. وكلمة آتون البعض يقول هي مأخوذة من الكلمة العبرية آدون، وآدون يعني السيد. حتى هم إلى الآن أي أحد يقول آدون فلان، آدون فلان، السيد فلان. والسيد من أسماء الله سبحانه وتعالى ثابت، السيد من أسماء الله ثابت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الله، وقال السيد الله، هذا حديث صحيح السيد الله. فأمون حطب الرابع هل اقتنع بدعوة يوسف عليه السلام فعبد الإله الواحد، أم حسب ما المؤرخين، لأن احنا أسرى هؤلاء المؤرخين هم اللي معهم الوثائق وهم اللي معهم المستندات، ولكنهم أصحاب هوى، الكفار كلهم أصحاب هوى. فالجماعة البريطانيين قالوا لا، ده هو عبد قرص الشمس، لأن قرص الشمس باللغة الفرعونية آتو. فهو ركز جعل الآلهة كلها إلها واحدا وهو آتون. إلى الآن يعبد آتون، ويذهب أناس عند سفح الهرم ويسجدون للشمس عند الأوقات الثلاثة المحرمة عليه. طيب هذه أمن حطب الرابع لا نجعل أنفسنا به، ولكن لابد أن يكون هناك نقطة التقاء قوية شديدة ما بين الملك وبين يوسف عليه السلام، صح؟ ما هي؟ الوحدانية. هو يوسف عليه السلام جاء مصر بيعبده 70-80 إله، لكن الوحيد اللي اتفق مع الملك في أنه لا يعبد إلا إله واحد. لكن هل اختلف بمعنى أن يوسف عليه السلام يقول الإله الواحد هو الله وده قطعية، أم والثاني يقول الإله الواحد هو آتون قرص الشمس، أم أنه حرف عليه هذا الكلام؟ على العموم النفس تميل، ولكن ما عندي دليل. النفس المؤمنة تميل إلى أنه الرجل اهتدى على إيد يوسف عليه السلام، ومن هنا ترك له السيادة، ده ترك له شؤون الملك بالكامل، ده ثابت تاريخيا خلاص. الرجل أخذ نفرتيتي زوجته الجميلة المعروفة وساب يوسف عليه السلام يحكم مصر حكما تاما. هو ملك وليس بملك، هو ملك باسم العزيز، ملك باسم العزيز. الذي تميل إليه النفس أن الملوك يسلمون للأنبياء إذا آمنوا به، الملوك يسلمون للأنبياء إذا آمنوا به، وهذا موجود في بني إسرائيل، بدليل أن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إيش؟ يبقى مين اللي بيعين الملوك؟ الأنبياء. إذا الملوك إذا كان الأنبياء يعينونهم ولاؤهم لهم ولا لا؟ فهكذا. فنظن أن إخنتون أو من حطب الرابع هذا رجل آمن ووجد نفسه في صحبة رسول فسلم مقاليد الأمر للرسول، وهو صار ملكا يعني شكلا كده له العرش. وإذا كان يوسف عليه السلام يجلس على العرش، وده ثابت أيضا أن يوسف عليه السلام كان يجلس على العرش وكان يقابل الوفود وكان يتعامل مع الوفود الأجنبية كلها، وهو اللي جاء ملك المملكة المصرية. السنة مصر منقسمة إلى مملكتين، مملكة في الشمال اللي فيها يوسف عليه السلام ومن حطب وغيره، ومملكة في الجنوب في الصعيد، وهذه مملكة فيها الفرعون وهذه فيها ملك. وإذا في سورة يوسف عليه السلام قال الملك، ما فيش فرعون، فرعون في الجنوب، دولتين سيتحدان بعد ذلك، وحين يتحدان سيتحدان تحت الفرعون، فيذل بني إسرائيل اللي كانوا عزة من أيام يوسف عليه السلام، لأنهم صاروا في عز لما دخلهم مصر إن شاء الله آمنين، دخلوا في عز وظلوا أكثر من 500 سنة في عز شديد جدا. لما المملكة الثانية اللي فيها الفرعون غزت المملكة الأولى اللي فيها الملك المكسوسي وطردوا الملوك وكله، أذلوا بني إسرائيل، أذلوهم، وبني إسرائيل رأوا المرار كله. والقرآن والتوراة كله نص على إن الذل ما حدث إلا على يد من؟ الفرعون، وليس على يد الملك. واضح كده؟ إذا يوسف عليه السلام الذي أظنه هذا الظن لا أكيد صحيح، ولكن المصادر التاريخية لأنها مأخوذة من الكفار لا يمكن تسندنا في هذا أبدا. إذا الحقيقة أن الملك المصري سلم مقاليد الأمور ليوسف عليه السلام. والدليل الثالث أن يوسف عليه السلام قال ربي قد آتيتني من، ولم يقل من الجاه أو من العز أو من السلطان أو من التمكين، هو قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، ولم يقل أنت ملك، ولا يصلح أن يكون في البلد ملكان أبدا. إذا لما قال آتيتني من الملك ولم يقل آتيتني الملك، آتيتني من الملك يعني صرت أنا المتحكم المتسلط الملك الحقيقي، ولكن الملك الرسمي موجود. إذا القرآن يسندنا في هذا الكلام، وهذا كلام تاريخي نقوله ولكنه مفيد جدا. طيب فهنا الإخوة لما دخلوا وجدوا على يوسف أبهة الملك. وانت الآن لو لك صديق من الجلسين، لو دخلنا على صاحبنا ده الخطيب وكان عليه أبهة كده وحرس وبسكلات، مش هنعرف فلا شك انهم ثم هم غير مهيئين، هم عندهم في الاقتناع ان يوسف ده خلاص راح من زمان، اما هو فعرفهم. طيب كيف عرفهم؟ اما بالفراسه واما بالوحي، والانبياء لا الوحي هم مخصوصون به. فاذا فعرفهم قطعيه ولم يشك في لحظه فيهم، فاما ان دي فراسه يسندها الوحي او وحي تسنده الفراسه. فعرفهم وهم له منكرون، هم له لا يعرفون، منكرون لا يعرفون. قال وصرح بعدم شعورهم، قال فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وهذا الذي ذكرنا أن العامل في الجملة الحالية هو قوله لتنبئنهم، وكل قول لتنبئنهم تأكيد من الله باللام والنون المؤكدة وقسم مضمر، يعني والله لا تخبرنهم. فهذه ثلاثة أساليب للتأكيد، اللام لام التأكيد، النون نون التأكيد، والقسم المضمر. أي لتخبرنهم بأمرهم هذا في حال كونهم لا يشعرون بأنك أخوهم يوسف وهو الظاهر. وقيل إن عامل الحال هو قوله وأوحينا إليه وعليه، فالمعنى أن ذلك الإيحاء وقع في حال كونهم لا يشعرون بأنه أوحي إليه ذلك، وده يخلي مسألة نبوة يوسف وهو طفل ملغي. يعني لما ألقوه في الجب وأوحينا إليه لما جاءوه لتنبئنهم بأمرهم، يعني لم يوحى إليه وهو في البئر، وإنما أوحي إليه بعد الملك حين يأتونه، فهذا تأخير. فهل أوحي إليه في البئر أم أوحي إليه بعد أن تمكن؟ إن كان أوحي إليه بعد أن تمكن خلاص كده لا إشكال، والنبوة عموما تأتي في هذه السن لا شك فيها، أو إذا كان فلا يمتنع أن الله يوحي إلى من يشاء ولو كان طفلا. إذن لا نستطيع أن نجزم أن الوحي أتاه وهو طفل. فبناء على هذه الآية وأوحينا إليه لتنبئنهم، يبقى معناها أنه أوحينا إليه يعني سنوحي إليه، والله جل يتكلم عن المستقبل بصيغة الماضي لأن الله لا مانع لما أراه. خلاص أنت تقول، أنت لا تقول إن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لكن الله يفعل غدا، من الذي يحوت؟ لذا يقول أتى أمر الله ولا تستعجلوا، أتى خلاص أتت الساعة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة سيقوا، خلاص ده جايب لك بصيغة الماضي مع أنها مستقبل، لكن المستقبل عند الله والماضي سواء، لأن لا مانع لما يريد سبحانه. فيقول فلان مات مثلا، يقول عيسى مات عليه السلام، لو الله قالها معناها أن عيسى مات بعد أن ينزل ويبلغ ويقتل الدجال، إنما احنا لا نقول على المستقبل الماضي أبدا إلا على سبيل الدعاء كقولك جزاك الله خيرا تقبل الله منا منك. طيب إذن وأوحينا إليه تحتمل أمرين، الأمر الأول إنه أوحى إليه فعلا ساعة ما ألقوه في الجب، وفي هذه الحالة يكون يوسف قد نبئ وهو صغير، وأو أوحينا إليه يعني سوف نوحي إليه حين يأتيه إخوته. هل واضح يا شباب؟ بارك الله فيك. قال وقرأ هذه الآية جمهور القراء غيابات الجب أو غيابة الجب بالإفراد أو بالجمع، وقرأ نافع غيابات الجب بصيغة الجمع، وكل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابه، ومن هنا الغيب أنه غيب عنك. ومنه قيل للقبر غيابه، لأن الناس تغيب فيه، تغيب فيه. ولذا قال الشاعر: وإن أنا يوما غيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهل. إن أنا يوم غيبني قبري، غيبتني غيابتي يعني غيبني قبري، فسيروا بما كنت أسير به واتبعوا ما كنت أفعله في العشيرة والأهل. والجمع في قراءة نافع نظرا إلى تعدد أجزاء قعر الجب في غيابات الجب، يعني في جوانب البئر. أما غيابة البئر كله يعتبر غيابة، فالتي تغيب الداخل فيها عن العيان. واختلف العلماء في جواب لما من قوله فلما ذهبوا به، أمثبت هو أم محذوف؟ قال هو مثبت، قيل هو مثبت، وهو قوله قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. فلما ذهبوا به، يعني فلما هي نافية هنا ولا مؤكدة؟ يعني مثبتة للذهاب، هو طبعا مثبت للذهاب. قال أي لما كان كذا وكذا قالوا يا أبانا، واستحسن هذا الوجه أبو حيان. وقيل جواب لما هو قوله وأوحينا والواو سلة، يعني لما هنا كأنها شرط وبعدين أوحينا، وهذا مذهب الكوفيين، تزاد عندهم الواو في جواب لما. لما جاء فلان حصل كذا، لما جاء فلان وحصل كذا، عند الكوفيين يجوز هذه الواو في جواب لما. وحتى وإذا، وعلى ذلك خرجوا قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، هي يجوز أن يقال فلما أسلم تله، تله للجبين وناديناه. وقال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابه، هي حتى إذا، حتى الآية بتاعت كفر لا 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 ماشي، ما فيش إشكال، لأنه لا يتعارض اللغة مع المضمون، الحكمة المذكورة. لما ذكر الله الكفار قال فلما جاءوها فتحت أبوابه، ولما ذكر الوقا فلما جاءوها وفتحت أبوابه، والواو هذه قالوا تكتب بالذهب لأن معناها الشفاعة، لأن المؤمنين لما يوم القيامة لن يساقوا إلى الجنة مباشرة، لابد أن تسبقهم شفاعة. أما الكفار فإذا زيقوا للنار فإنهم يساقون من دون تأخير، فالواو هنا عنت تأخير المؤمنين إلى حدوث الشفاعة. وعند الكفار لا شفاعة، فيكون الكفار النار مباشرة، فالواو مهمة، والواو تشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فوثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها و، فالواو هنا يعني وشفع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعارض أيضا أن الواو يجوز أن تأتي ويجوز أن لا تأتي، لأنها جاءت ولم تأتي، فالواو وإن كانت تعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها لغة تصح، هذه قصد. طبعا الشنقيط من أفقه الناس في اللغة، الشناقطة عمداء في اللغة العربية. قال ولذا قال امرؤ القيس فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل. طبعا عقنقل والانجلي وكلكلي كل كلام امرؤ القيس معروف أمير الشعراء الجاهلي، أمير الشعراء الجاهلي. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى، لما مرينا بساحة المجموعة وانتحى، وانتحى بنا بطن حقف، مكان اسمه حقف ذي ركام، وحقف دي منطقة حقف زي المندرة كده، مثل المندرة، منطقة حقف مليئة بالركام الكثير، عقنقل. طيب فهنا قال فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى، يبقى الواو هنا الشنقيطي جايب البيت هذا ليثبت مسألة جواز وضع الواو بعد لما وجواز عدم وضع الواو بعد لما. وهذا هو الشيخ الشنقيطي ألزم نفسه بتفسير آيات الأحكام، لكن حبه للغة وتعمقه فيها يسوق سوق، فقد يترك مسائل في العقيدة مثلا أو مسائل في الفقه لا يعرج عليها، لكن مسائل اللغة يصعب أن يتركها، لأن هذا هواه، هذا هوى، وهو هوى المحمود لا نعيبه، الله المستعان. طيب وقدره بعضهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب عظمت فتنتهم، يعني ده مقدر في الذهن إن هم واخدين ورايحين، عظمت فتنتهم. وقال بعضهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيه، وهذا مفهوم فلم يذكر لأنه مفهوم. واستظهر هذا الأخير القول الأخير أبو حيان لأن قوله أجمعوا أن يجعلوه يدل على هذا المقدر والعلم عند الله تعالى. طيب احنا كل الكلام هذا كله على كلمة على حرف الايه الواو لما تقترن ب لما وحتى وإذا هل تصلح أن تزال والقرآن أورد اثنين، فمن غير الشنخيط أنت من نفسك تقول آه موجودة القرآن جابها ولا تركها وأتى بها. المهم من ناحية الأمر العلمي الحكمي أنه الوحي هنا ليوسف عليه السلام هو طبعا ليوسف عليه السلام على قولين أو ليعقوب، هو ليعقوب لم يتعرض لها نهائي، وإنما ليوسف قال إما أن يكون وحي لي وهو أو وحي لما دخلوا عليه إخوته، وهذا سن النبوة المعلوم. ولكن هل يشكل على هذا الكلام؟ هو طبعا قالوا سكت ولم يعقل، يشكل عليه أنه كل الفترة اللي قبل أن يدخل عليه إخوته لم تكن هناك نبوة، بل في السجن ماذا حدث؟ هو امتناعه عن امرأة العزيز وعصمته من هذا، هذه عصمة الأنبياء، وإحنا عارفين الأنبياء معصومون قبل الرسالة وبعد الرسالة، فمش إشكال يعني مش إشكال من جهة النبوة. ويوسف عليه السلام أتقى الناس، أحسبه كده في زمنه طبعا لأن رسول القوم أتقاه. طيب لكن الأمور اللي نبأ بها المساجين ودعاهم إلى التوحيد ده لا يدل على أنه فقط نبي، بل نبي ورسول، نبي ورسول. يبقى إذن يعكر على قول السامي للشنقيطي، يعكر أنه كله إذن أنت كده تقول أن الوحي لم يأتي إلا لما جاءوا إخوته، والثابت أن هناك وحي كثير جدا قبل أن يأتي لي إخوته، الأحداث الكثيرة تقول بالوحي، ودعا المسلمين إلى التوحيد، ودعا الملك إلى التوحيد، ودعا الناس في السجن إلى التوحيد، ودازم وذكر فضل الله عليه وعلى يعقوب وإسحاق، ودي فضل النبوة، ولا هناك فضل آخر؟ فضل النبوة. إذن القول بأنه أوحينا إليه حين أتوا أو حين دخلوا عليه هو معناها إن هذا أول الوحي؟ لا، هذا ضمن الوحي. نعم تمام كده شباب؟ طبحت كده؟
نعم. في سورة يوسف عندما ذكر اقتراح من الله أبائي
إبراهيم هو هذا وحي،
لم يذكر إسماعيل.
نعم، لأنه لم يرى إسماعيل، هو ما لم يسمعه إسماعيل، هذا في جزيرة العرب، وإسماعيل عمه، يعني عمه اللي هو أخو جد.
نعم.
أخو جد، وهذا لم يتلقى هو عنه أي شيء، هو تلقى عن يعقوب، اللي تلقى عن إسحاق، اللي تلقى عن إبراهيم عليه السلام. هل يعقوب تلقى عن إسماعيل؟ لا أبدا، إنما ذكره يعقوب، ذكره في سورة البقرة ذكر، ذكر من باب التعظيم، لكن هل تلقى عنه شيء؟ إن إسماعيل لم يفارق جزيرة العرب ولا نجر للقدس أبدا.
إسماعيل
لا فتق الله لسانه بالعربية من أول ما فتق، فلان لم يتلقى عليه يعقوب شيء خالص، وهو أصلا إسرائيل هو يعقوب، ما فيش إسرائيل أيام يوسف وإسحاق، أيام إسماعيل وإسحاق ما فيش.
ولكن هم سورة البقرة هم الذين كتبوا، أشهدهم يعقوب عليهم،
إن كنتم شهداء حين حضر يعقوب الموت،
أنا إلهك وإلهكم، ذكروا
آباؤه من باب الفضل، إن آباء، وإحنا الآن نقول أبونا إبراهيم عليه السلام، هذا باب ذكر الفضل. أما التلقي، ما التلقي يعقوب لم يتلقى إلا عن إسحاق فقط.
شو
بدي مقرر ما فيهاش تلقي؟ قالوا نعبد إلهك وإلهك وإله وإله ذي الكفر، وإحنا لم نلتقي بذي الكفر. فالشاهد هنا إنه ما فيه، لا يوجد تلقي من يوسف عليه السلام من إسماعيل جده أبدا، أو أخي الجد اللي هو عمه، لأن أخو الجد عمه مهما على الجد. سيد اللي بينا ولا
شيء تكون النبوة تأتي بالأنبياء والصغار كعيسى ويحيى
لا، هو يحيى لم ينبأ وهو صغير، الحكم ليس النبوة، الحكم هي الحكمة، والحكمة تأتي للصبي. لا ما يقال، إنما هو الأصل إنه كما ورد السلف يقولون النبوة تأتي عند الأربعين، ولكن تأتي في الغالب، ولا نقول تأتي في الكل أبدا، لأن حتى عيسى عليه السلام وهو من كل العزم الرسل رفع ولم يبلغ الأربعين. رفع أصلا قبله الأربعين، فهو كهل، كهل، والكهل هو ما كان عمره 33 عام. فإذا قاعدة التي أرسلها بعض السلف إن النبوة تكون في سن 40 نقول هي قاعدة، ولكل قاعدة شواذ تؤكد القاعدة ولا تنفي، وليست مسلمة أو بديهية. أخر الأسئلة شوية. طيب أنت ما أبو عدي والسلف. طيب قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه، يعني أراد، هي أرادت الزنا، ويفهم من ظاهر الكلام أنه أراد بها الزنا، هو اشتهى ولكن لم ولن يفعل. وكون تشتهي الشيء ليس فيه إثم عليك، كما تشتهي الماء البارد في نهار رمضان، أو كما تشتهي طعاما شهيا في نهار رمضان، أو حتى تشتهي زوجتك، وأغلب المتزوجين يحلال زوجته في نهار رمضان، ولذا أباح الشرع للرجل في نهار رمضان أن يحتضن ويقبل حتى لو أنزل. طيب قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. فهنا في نقطتين تحتاجين إلى التفسير، الهم من يوسف، ليس الهم منها فمعلوم، وكلمة البرهان برهان رب. قال ولكن القرآن العظيم بيّن براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي، ويوسف عليه السلام سيد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من جهة دعتهم رأى، لأن محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس كلها، سيد العالمين كلهم، لكن من جهة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله، سيد الناس في هذه النقطة ويوسف عليه السلام. وإن اجتمعت فيه باقي السبع، لأنه إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله وقلبه معلق بالمساجد وتصدق صدقة وكل شيء، يعني العناصر السبعة، وهو طبعا الذين يظلهم الله في ظله 70 سنتي وليس سبعة فقط، لكن دول أعلى 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 أعلاه سبعة ولا أعلى. يوسف عليه السلام اجتمعت فيه مواصفات السبعة، اجتمعت فيه المواصفات السبعة، لكن تتميز عن كل الخلق في ها، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لأن محمد صلى الله عليه وسلم يتعرض بهذا، وإن تعرض فهو سن يوسف لا شك، لكن لم يتعرض لهذا. طيب قال بين براءته من الوقوع، حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءة، كل من له تعلق، يعني من الله أول شيء، ومن المرأة امرأة العزيز، ومنه هو يوسف عليه السلام، ومن الشيطان، ومن العزيز، من كل الجهات برأوا يوسف عليه السلام، إلى جانب الآية أن الشاهد يتكلم في الطفل الصغير يتكلم ويبرئ يوسف عليه السلام. قال وشهادة الله، وشهادة الله له بذلك، واعتراف إبليس به، اعتراف إبليس اعتراف عام وليس خاصا بيوسف عليه السلام. أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود. أما يوسف فقد جزم بأنه بريء من تلك المعصية، قال هي راودتني عن نفسي. إذن هو في البداية خالص أول الواقع لما سيدها اللي هو زوجها ظهر، أو رجلها بعلها حين ظهر، قال يوسف هي راودتني عن نفسي، هنا بيشهد لنفسه بالبراء وهو صادق، والرسل لا يكذبون، الرسل لا يكذبون أبدا، لا قبل رسالة ولا بعد رسالة، فهو شهد لنفسه وأعظم به شهادة وأكرم به. فقال هي راودتني عن نفسي، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني يا ربي أنا أكره الزنا ولا أحبه ولا أحب معصيتك، والسجن أحب إلي. فهذه شهادة يوسف لنفسه صلى الله عليه وسلم. وأما اعتراف المرأة بذلك في قولها للنسوة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، تقلتها متى يا أخوان؟ في الليلة الثانية على طول، ثاني ليلة من الهم، يعني ثاني ليلة جمعتهم وجابت لهم سكين وتفاح وقالت لهم اهو وانا راودت عن نفسي فاستعصم، وان لم يفعل ما امره لا يجزمن ولا يكون من الصغير. فاعترفت المراه، والاعتراف كما يقال سيد الادله، قالت ولقد راودته عن نفسه، اعترف فين هنا؟ لا في قوله فاستعصم، في قولها فاستعصم، لأن لو أطلع نفسه ثابت عليها التهمة ثابتة فيه عليه، لكن قولها فاستعصم هذه شهادة له بأنه رفضني فاستعصم. وقولها للملك نفسه، وهذه طبعا يدل على شجاعة هذه المرأة العظيمة جدا، شجاعة رهيبة جدا، قالت أمام الملك أمام السلطات كلها، ده الملك والدولة والوزراء وزوجها كله موجود، قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، أصلا أنا جات لي ساعتها حاجة كده ولقيت نفسي مش ملكة نفسي، أعصابي مش عارف إيه، والله ما كنت حاسة باللي بيحصل لي، الشيطان تملكني. أبدا، اعتراف يشبه اعتراف الغامدية لسيد الدولة، صريح واضح جدا، ولسجنها الملك، الملك سجنها هي والنسوة ويوسف أطلقهم عليه السلام. قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، هذا الشهادة وإنه لمن الصادقين. إذا كان هي شهادتها لوحدها على فكرة تكفي، شهادتها هي وحدها تكفي، هي وحدها فقط تكفي. وفي نقطة بالنسبة ليوسف عليه السلام، هو قال إن يوسف عليه السلام قال له شهادتان، قوله هي راودتني وقول السجن أحب إلي. في نقطة ثالثة، إباء يوسف الخروج من السجن، رفض الخروج من السجن. لماذا رفض؟ لتأكده ويقينه من براءته ولإرادته إظهار هذه البراءة، فهذا دليل آخر يضم إلى أدلة يوسف عليه السلام، فتضيفونه لو درستم الكلام. وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وهي شهادة مبنية على تحقيق، لأنه لما الطفل شهد هو تأكد فشهد بناء على تحقيق وليس بناء على ممارسة، يعني امرأة العزيز بتحكي وقع هي حضرتها، إنما زوجها لا يعرف من، وممكن يكون فعلا يوسف متهم في ظنه، لكن لما الشاهد برأه برأه بناء على تحقيقه مع الشاهد، فدي براءة الاعتماد على الثقة، براءة الاعتماد على الثقة، وفيها إشارة إلى قبول خبر الواحد مع أنه طفل لكن ثقة، وإلا لا يقبل قول عيسى عليه السلام في المهد، مقبول قوله عند الله وعند الناس. طيب، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وهي الكيد لم يتوقف، ده بعد ما قال لها هذا كده في الليل كانت بتكيد كده فني. يوسف أعرض عن هذا، لا تتكلم فيها. هو يوسف كان بيحب هذا الرجل حبا شديدا جدا، وهذا الرجل أكرم يوسف عليه السلام إكرام شديد جدا، ولكن غضب منه يوسف عليه السلام بعد ذلك لما سجنه، ومن حقه أن يغضب، يعني هو غضب أكثر واحد غضب منه هو، ولم يغضب من المرأة، المرأة ساقتها الشهوة، أما هذا الرجل تأكد من البراءة، رجل عاقل وهو بمثابة قائد الجيش في الدولة الملكية المصرية، وهو اللي درب يوسف عليه السلام على القتال، ويعرف يوسف ويعرف أخلاق يوسف ويعرف فضائل يوسف عليه السلام، فكيف نفسه تضعف استكانة لرغبة المرأة وتسجنه بعد ذلك؟ سجنه، كان ممكن جدا يبعد، فيبعد إذا كان هو خايف من الفتن، لكن هو ما لم يبعده حتى لما تأكد من أن الأمر حصل، كان يجب لما قال يوسف أعرض عن هذا وقال لها من كيدكن، كان يجب يعمل إيه؟ ينقل يوسف إلى مكان آخر، لكن تركه لليلة اللي بعدها المرأة أرادته مرة أخرى، هذا الحادث القرآن ساقط، فهو لم يبعد يوسف عليه السلام. طيب، ظلموا في السجن، ظلموا من عدة وجوه، منها أنه سجنه طاعة لامرأته، لأنه قالت لا يسجنان، من الذي أصدر قرار السجن؟ المرأة، لأنه يوسف لما راودته النسوة لا يوجد العزيز ولا غير عزيز، قال رب السجن أحب إلي، معناه أن القرار صادر من النساء وليس من الرجال. إذن يوسف، إذن العزيز هنا تابع لمن؟ لامرأته، ووقع جواب السجن، ويريت سجن مثلا للإبعاد، ده سجن أبدي، يعني سجن بلا مدة، يعني اعتقال مفتوح.
الملك؟
لا، عزيز رئيس الوزراء، وزير المالية، هو دي امرأة الملك، دي امرأة العزيز، مش رئيس امرأة الملك.
العزيز هو الملك؟
لا، العزيز عمره، العزيز ده رئيس الوزراء ومسؤول الماليات، إنما الملك حاجة، الملك معاني فرتيتي، المرأة المعروفة الجميلة، ما لا ليس لها علاقة بيوسف نهائيا، هذه ملكة، إنما امرأة العزيز امرأة رئيس الوزراء. القرار بالسجن صدر من العزيز أم من امرأة العزيز وبصم عليه العزيز؟
من
امرأة العزيز. فإذا الرجل العزيز أثبت مدى الخنوع، والرجل كان معروف بفروسيته وشجاعته وخلقه، لكن النساء مشكلة، مشكلة كبيرة. فخضع للمرأة خضوعا تاما، ثم وهو يعرف إحسان يوسف عليه السلام ويعرف فضل يوسف عليه السلام، وأمر بسجنه سجنا مفتوحا، لم يقل مثلا يسجن شهرا شهرين عاما عامين، لا، ده اعتقال مفتوح، اعتقال مفتوح. فأي ظلم أشد من هذا؟ فغضب منه حزن، غضب منه يوسف، غضب منه يوسف، ولكنه عفى عنه بعد ذلك. يوسف نفسه عفى عنه بعد ذلك، إنه لا ذكر للعزيز بعد ذلك، خلاص موقفه انتهى. انت تقرأ باقي السورة لا ذكر للعزيز نهائيا، وواضح ان الملك عزله لأنه عين من؟ يوسف عليه السلام. ويوسف رغم غضبه من العزيز، نقطة مهمة جدا تدل على حسن خلق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما خرج من السجن لم يقل له اعزل العزيز واجعلني أنا العزيز، بل اجعلني على خزائن الأرض، النقطة اللي هي اللي ستأتي نقطة اقتصادية خطيرة لما يفهمها إلا يوسف عليه السلام. فلم يقل له اعزل هذا الرجل الذي ظلمني وضعني مكانه، لا، كان الرجل قد عزل أصلا، ولم يأتي له ذكر بعد ذلك. فهو ظلم يوسف عليه السلام وعفى عنه يوسف عليه السلام وعفى عن المرأة. طيب
شيخنا، ممكن هل ممكن نأخذ من كفر حكم الشرعي حتى لإتابنا؟ بمعنى هو قال لما تكلم عن الكيد قال للنساء يعني أن كيدهن
كيدكن
عظيم. هنا تكلم عن الكيد، ويعقوب عليه السلام تكلم عن الكيد للرجال، فيكيد لك إيه كيدة، هل النساء فعلا لها كيد؟
الكيد مشترك بين كل المخلوقات العاقلة، والله عز وجل له كيد، الله عز وجل يكيد سبحانه، والشيطان يكيد، وأهل الخير يكيدون وأهل الشر يكيدون. فالكيد حسب من ينسب إليه، لأن احنا قلنا الصفة تابعة للإيه؟ للموصوف. فكيد الله الكمال التام والجلال التام والجمال التام، لأنه منسوب إلى الرب عز وجل. وكيد يوسف عليه السلام كيد صح، كيد يوسف لما مسألة سفات ثلاث سنوات. فالكيد حسب ما يضاف إليه.
أتكلم بحكم الشرعي نفسه، نتكلم من كاتب اللي هو زوج المرأة العزيز،
ما
هو تكلم،
ما هو إنه من كيد، كنا كيد النساء معروف للكاف لا يح لا يح، وكيد المرأة عظيم نعم، ولكن الرجال إذا كادوا فهم أعظم كيد، والشيطان إذا كاد فهو أشد كيد. ومع إن الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان، مع ذلك هو أشد كيدا من النساء، لأن هو الذي يسوق النساء، صح ولا لا؟ ولكن إن كيد الشيطان كان ضعيفا مطلقة أم مقيدة؟
مقيدة
على الخلص، على المخلصين ضعيف. أما هو كيده ضعيف، الحروب والدمار والخراب والملايين اللي بتقتل واللي بيفعله ترامب واليهود والعالم في العالم والخرابات والمصائب اللي تحصل الآن، ده شيء ضعيف؟
لا،
ده شيء رهيب جدا. لكن على الخلص كيد الشيطان ضعيف، لا يستطيع التأثير عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب، فإذا انتهينا من اعتراف يوسف عليه السلام، وقلنا لابد من طفلة واحدة، الرفض والخروج من السجن قبل إظهار البراء، وذكرنا شهادة المرأة وهي أهم الشهادات، أهم شهادة المرأة. طيب، قال واعتراف زوج المرأة، وقلنا اعتراف زوج المرأة مبني على التحقيق، أنه حقق وسمع الشاهد، وثم أن هذا الرجل لا كرامة له ولا شأن له في التعامل مع النساء، ما أنه كان قائد الجيوش وكان من أشد الناس سبحان الله. قال وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله وشهد شاهد، إذا ليس شهود وإنما هو واحد، ولكن سيضاف إليه النسوة بعد ذلك، لكن النسوة لم يشهدوا على الواقع المعنية، وإنما شهدوا على رفضه الواقع الأخرى اللي هي طلبت فيه علنا، هي أرادت الأول الزنا مع يوسف عليه السلام سرا وغلقت الأبواب، المرة التي بعدها تريد الزنا علنا وأمام النساء، لإن لم يفعل الآن أمامكم، فدي لا خيف من ملك ولا خيف من الله ولا خيف من شيء أبدا، ولا خيف من أمون اللي كانت دايما شايلة تمثال معاها، حتى أمون هذا مش خايفة منه. وإذا لما جت تراود يوسف بتغطي تمثال أمون. قال لها تغطي لي حتى لا يرى. طيب قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه، والقميص هو هذا الثوب الذي يلبس متصلا، أما إذا انفصل فهو رداء وإيه وإزار. قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فهذه شاهد واحد. وأما شهادة الله جل وعلا سبحانه وهو العليم، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وعبادنا المخلصون لا يقعون في مثل هذا أبدا، لأن احنا قلنا عصمة الأنبياء أنهم لا يقعون في شرك الأكبر ولا الأصغر ولا الكبائر ولا الكبائر. ومن أشد الكبائر الزنا في الحقيقة، أنه أشد من القتل، ولأنك أنت ترضى أن تقتل أختك ولا ترضى أن تزني أختك. طيب قال الفخر الرازي في تفسيره: قد شهد الله تعالى في هذه الآية الكريمة على طهارتي 4 مرات. ربنا قال لنصرف عنه السوء، واللام هنا للتأكيد والمبالغة، ولم يقل صرفنا عنه السوء، وقال والفحشاء، أي وكذلك نصرف عنه الفحشاء، والفحشاء كل ما فحش من الذنوب كل شيء. والثالث قوله إنه من عبادنا، مع أنه قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والرابع قوله المخلصين، وهي المخلصين ولا المخلصين؟ الاثنين. فهو أخلصه الله فهو مخلص، وهو مخلص وهو مخلص لله فهو مخلص، فكل مخلص مخلص على طول، وكل مخلص مخلص، سبحان الله. فدي قاعدة كلية. فربنا عز وجل هو الذي يلهمك الإخلاص، والذي يسأل ربك الإخلاص، ودرب نفسك على الإخلاص. وأنا ذكرنا تدريبات الإخلاص، تدريبات كثيرة على الإخلاص. أول شيء الدعاء، أنك تدعو الله أن يرزق الإخلاص. ثانيا أن يكون الدعاء في الثلث الأخير من الليل. ثالثا أن تعمل تدريبات، زي ما الإنسان اللي بيلعب رياضة لما يجري تدريبات على عضلاته، أنك تبتدي تعمل ودائع عند الله، يعني تعمل عمل لا يراك فيه أحد. صلي ركعتين في جوف الليل لا يعلم بهم أي أحد، تصدق صدقة ولا يراك أي أحد، دي اسمها تدريبات على الإخلاص، لأن دي ليس فيها نقاش. إن حضرتك قمت في الليل ولا يراك أي أحد ولا يشعر بك أي إنسان، وتوضأت وصليت، هل هناك أدنى شك في الإخلاص هنا؟ لا يمكن أبدا. صدق لإنسان لا تعرفه في مكان لا يعرفك أحد فيه، هذه لا شك فيه. فلا بد من تدريبات على الإخلاص. والإخلاص كله من الله، لازم هو الذي يخلص، يعني يرزق عباده المؤمنين الإخلاص. ففي قراءتان: اسم الفاعل أي المخلصين، واسم المفعول أي المخلصين. مخلصين، والمخلص هو الذي يأتي بالطاعات والقربات مع الإخلاص لله عز وجل. ووروده باسم المفعول أي المخلصين يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه والصفاء، والمخلص المصطفى لا يقع في مثل هذا. وعلى كلا الوجهين، يعني المخلصين أو المخلصين، فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزها عما أضافوه إليه. صح، كلام عظيم من تفسير الرازي.
الفقر الرازي مش عارف.
ويؤيد ذلك قوله تعالى: معاذ الله إنه ربي. ربي هنا يقصد العزيز، العزيز هو ربه يعني سيده، إنه ربي أحسن مثواه. وإطلاق كلمة الرب على الإضافة يجوز لمن هو يملك شيء، فتقول هذا رب المال، هذا رب السلعة، هذا رب البيت، هذه ربة البيت، أنا رب السيف والقلم. الإضافة لا إشكال فيها. أما عدم الإضافة، الرب مطلقا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، والرب من أسماء الله عز وجل. فإنه ربي، إنه ربي يعني سيدي اللي هو العزيز، أحسن مثواي. هذه فعلا العزيز هذا أحسن مثوى، أحسن تربية يوسف، تربية عظيمة جدا، علمه الفروسية والشجاعة والقتال، وكان يحب ويستشيره وهو صغير وكبر على يده. لكن مسألة اللي حصل مع امرأته يعني خلى يعني عقل العزيز يكاد يطير، ويبدو أنه لا سلطان عليه، ما لا ندري كيف، وهي فهم من السادة، ولكنه كان أسود منها، يعني هو من قبائل أسود منه، وكان مقربا لدى الملك، وكان يدخل بلا استئذان على الملك. فالعجيب أنه خضع وخنع خنوعا لا يخنعه ولا يخضعه أدنى الناس لامرأة. هذا أمر عجيب جدا، أمر عجيب. كان عنده جواري في قصره ولم يكن يقرب الجواري حبا فيه. كان قصيرا، قصير
قصير.
لا يمكن، لا يمكن. ملك الفرعون لا يعين قائدا خصيا ابن خصيان عبيد. والخصاء قيل انه لم يوجد في الدولة القديمة ابدا، بل قيل ان اول من احدث الخصاء هم الدولة العثمانية. اول من احدث الخصاء هي الدولة العثمانية. والدولة العثمانية لانه حكيت لكم انا السلطان العثماني لا يتزوج، لانه حدث ان السلطان بايزيد زوجته في حرب وقعت أسيرة لدى ملك ألمانيا، إمبراطور ألمانيا، فكان إمبراطور ألمانيا اتخذها جارية له، لم يكن يزني يقربها، ولكن كان يتعمد أن تكون في القصر عارية تقدم الطعام والشراب للضيوف وهي عارية تماما، وهذا من باب الإذلال للسلطان بايزيد. فأقسم السلطان بايزيد بعد ذلك أنه لا زواج في نسله. فالسلاطين العثمانيين كلهم بعد ذلك لم يتزوجوا، كان عندهم جواري ينجبون منهم، كل السلاطين كلهم ولاد جارية. يعني السلطان سليمان القانوني وهو أعظم سلاطين بني عثمان، حكم 40 سنة، أعظمهم على الإطلاق، هذا ابن جارية، أنجبه سليم الأول من جارية، وهو نفسه أنجب أولاده من الجواري، واللي بعده من الجواري، كله ما كانوا يتزوجون أبدا. طيب، والقصر لابد أن يكون فيه جواري خاصة بالسلطان، فالسلطان يحب أن يكون، لأنه عنده الجواري بقى من الأوروبيات، ما كان قبل ذلك الجواري بقى من الفرنسا ومن النرويج ومن السويد ومن المجر ومن، فكان هو يخاف على الجواري لأنه لابد من وجود عبيد، فكان يخص العبيد جميعا بقص القضبان. الله المستعان. أما القول بأن العبيد كان خصيرا هذا غير صحيح. خلونا نكمل عشان التسجيل ما يطلعش، واسألوا كما تشاءون بعد. قربنا خلاص. إنه ربي، ها، يعني العزيز الذي رباني أحسن مسواي أحسن إيوائي وتربيتي. إنه لا يفلح الظالمون، لأن من يعتدي على سيدته أو على الناس الذين آووه فهو ظالم، وليس الأنبياء بظالمين. وأما إقرار إبليس فالإقرار عام بطهارة يوسف عليه السلام ونزاهته، ففي قوله قال فبعزتك، وإبليس بيحلف بصفة من صفات الله، وهي صفة والمعتزلة ينكرونها صفة العزة، إبليس تنكر والمعتزلة ينكرونها والأشاعرة ينكرونها، حاجة غريبة. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين، ولا شك أن يوسف عليه السلام من المخلصين، كما شهد له من الله سبحانه وتعالى. نعم، قال الله إنه من عبادنا المخلصين. فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي. شوف الأدب، لا يقول على براءته من الزنا أو من الوقوع مما لا ينبغي، عموم من كل ما لا ينبغي. وقال الفخر الرازي، وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام وهذه الفضيحة، من هم؟ مين اللي نسبوا إليه الفضيحة؟ اليهود؟ اليهود؟ لا، النسوة ما اتهموش بأي حال خالص، ولا أحد اتهموا أبدا، نسبوا إليه أنه فعل، ما أحد قال أنه فعل، اليهود هم الذين قالوا، اليهود قال أنه خلع حل تكة سرواله وقعد منها مقعد الرجل من المرأة، فرأى صورة أبيه يعقوب على الحائط فانصرف. يعني معناه أنه هو هنا هم بقى، بمعنى هم إيش؟ يزني فعلا، مش اشتهاء فقط كما يشتهي الإنسان الماء في يوم ظامئ في حر شديد، وإنما عند اليهود هو هم بقى بمعنى أراد وخلع وجلس بين الفخذين وأراد الشيء، لكنه رأى صورة أبيه يعقوب يعض على شفتيه على الجدار. قال فنسبوا إليه هذه الفضيحة، والنصارى تبع لليهود والشيعة تبع لليهود، كل هؤلاء ينسبون إليه ذلك، وهذا مصرح به في توراتهم الجزء المزيف منها. إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته، وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس، وإحنا قبلين شهادة إبليس، إن عبادي ليس لك عليهم إلا عبادك من هم المخلصين، هم لا قبلين شهادة ربنا ولا قبلين شهادة إبليس وهم أتباع إبليس. ولعلهم يقولون كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن تخرجنا عليه فزدنا في السفاهة عليه، كما قال الخوارزمي وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جند، كنت أنا جندي عنده صار هو عنده. الخوارزمي نعم يجوز. فلو مات قبلي لا يجوز التنكيل بهؤلاء وفضح كلامه. لا نقول هذا. فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعد. لو إبليس مات قبلي أنا أورث ولكن أعمل أشياء هو نفسه ما يقدر يوصل لها أبدا، أعوذ بالله. وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي. فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعد. أنا مت، وطبعا هو مات الخوارزمي، فإبليس فاشل الآن لا يستطيع اتباع ما كان يريده الخوارزمي. فثبت بهذه الدلائل أن يوسف عليه السلام بريء مما يقول هؤلاء الجهال. انتهى كلام الرازي. وهنا فيه أن احنا نأخذ الحكمة من كل من أتى بها ولو كان شعريا أو صوتيا أو حتى شيطانا. ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة، قلة أدب أنه يعني ينسب يوسف عليه السلام إلى الفحشاء والعياذ بالله، مع من قال تلك المقالة من الصحابة وعلماء السلف. وعذر الرازي في ذلك هو اعتقاده أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح. الشنقيطي يقول أن بعض الصحابة تورط في هذا القول، وأن بعض السلف تورط في هذا القول، أن يوسف هم وجلس ولكنه رأى الصورة فانصرف فلم يفعل. وهذا عندهم يعني الذي قال هذا ليس معناه أنه يتهم يوسف بسوء، وإنما معناه أنه يرى أن يوسف عليه السلام عنده وجل، لأن الرجل الذي قعد من ابنة عمه مقعد الرجل ورث هذا ثابت عنه، لكن لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قام عنها. فانسخر ثلث الصخرة زيح له، إذن هو عفيف. إذن إذا الرجل جلس من المرأة مقعد الرجل من المرأة وجاء ما ينهاه عن ذلك أو يبعده عن ذلك يعد من أهل العز. هذا مدخل
من
السلف الذين قالوا بأنه قعد منها مقعد، وليس كاليهود. أن اليهود عندهم الجرأة على الأنبياء، فهم عندهم يوسف جلس وعندهم طبعا لوط فعل في وشرب الخمر وأشياء هذا القبيل. فهنا الشنقيطي يقول أن لابد من عذر السلف ممن قال هذا بشرط ثبوت أنه قال هذا. فإن ثبت من السلف من قال هذا نحمله على المحمل الوجل. عارفين الوجل يا شباب؟
نعم.
أما قلنا الخوف والخشية فاكرين؟ نعم. الفرق بين الخوف والرهبة والخشية والوجل فاكرين؟
نعم.
قلنا الخوف انكسار القلب من الله، زيادته هي الرهبة. الخوف بعلم وتعظيم هو الخشية، إنما يخشى الله من عباد العلماء. الخوف عند ارتكاب معصية فيتذكر أو يذكر فيترك المعصية، هذا وجل. وأعلى منه الخوف اهتزاز القلب شوقا إلى الله، ده أعظم الوجه، أعظم الوجه. ذكر الله خاليا معنى فرض عينيه، وجل قلبه فرض عينيه. خلينا نكمل الحتة دي، انت مالك يا محمد؟ قال وسترى في آخر هذا المبحث أقوال العلماء في هذه المسألة إن شاء الله. طيب هي مسألة مهمة، نخلي المرة القادمة نكمل، هي مهمة ولطيفة والفوائد طيبة. الجمع ربنا جل بيجعل الجمع بركة تخرج منه فوائد، سواء من المدرس أو من الطلاب. فهذا كله من فضل الله وحده ولا فضل لأحد. يلا محمد فضل.
سؤالين.
نعم.
سؤال أول، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن لا يقول أحدهم حتى ربك وضل ربك،
نعم.
على الفرائض.
لا على التحريم.
مع أنه ربنا مضاف.
نعم لما تذكر هذه حاضر.